والآن مع الشريط الرابع
التي ظاهر المذهب عند الأصحاب يخالف الدليل، فإذا جمهورها أو قال بل عامتها يكون فيه عن أحمد رواية توافق ما عليه ظاهر الدليل، فهذا من باب الاستجماع أو من باب الجمع في هذا المقام، الخروج عن المذهب المعين إلى قول أحد الأئمة الأربعة، وهذا فيه سعة. الخروج إلى قول من هو في درجتهم العلمية من المتقدمين ممن حفظ قولهم، الخروج إلى قول إمام من المتقدمين حفظ قوله وهو ليس واحدا من هؤلاء الأربعة كالثوري مثلا أو من قبل هؤلاء كالنخعي مثلا أو أئمة التابعين أو بعض الأقوال المتقدمة، فهل يسوغ الخروج عن قول الأئمة الأربعة إلى قول محفوظ؟ هذا سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن مراتب الخلاف أو عن مراتب القول الفقهي وما يتعلق بمسألة إيش؟ أقوال الجماهير، وما يتعلق بأقوال الجماهير. هنا سؤال، هذه الأقوال المحفوظة في الكتب المسندة لبعض الأئمة السلف، فإذا وجدت في مسألة ما أن بعض المتقدمين من أئمة السلف ممن هم في طبقة الأئمة أو تقول في درجة، عبارة لأن الطبقة تاريخية لكن تقول في درجة الأئمة الأربعة علما وفقها واستفاضة عند الأمة كالثوري مثلا أو بعض أئمة الأمصار، بل بعضهم كان لهم مذاهب كالليث بن سعد والأوزاعي وما إلى ذلك، أو من قبل هؤلاء من التابعين، كيف؟ خلاص ذهب الله. فهذا الخروج عن هذه المذاهب، هذا الخروج عن هذه المذاهب الأربعة إلى هذا القول، هل هو جائز بشرطه أم أنه ممنوع من أصله؟ الجواب هو جائز بشرطه، هو جائز بشرطه. لماذا؟ لأنك إن قلت إنه ممنوع فهنا سؤال، هل الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على قول أيكون إجماعا؟ إن قلت إنه إجماع فصار لزوم قولهم من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه إجماعا لا من جهة كونه قول الأئمة الأربعة، فتخصيصه بالأئمة الأربعة حقيقته وهم في الذهن. هل نقول في كل مسائل الإجماع هي قول الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. هل نقول في كل مسائل الإجماع في كل أقوال الأئمة الأربعة هي مسائل الإجماع؟ الجواب لا، بعضها وبعضها. فإذن إذا قلت إنه يمنع الخروج عن قول الأئمة الأربعة فهنا سؤال، فهنا سؤال، هل منعه لأن قولهم إجماع؟ إن قلت إنه إجماع فلزومه من جهة كونه ماذا؟ إجماعا، فسمه إجماعا ولا تسمه قول الأئمة الأربعة. هل يسوغ أن تخص مسائل الإجماع باسم الأربعة؟ لا، لو ساغ ذلك لخصت بالأربعة الراشدين من الصحابة، واضح؟ فإذا هذا ليس بمتأتي، هذا ليس بمتأتي، وهي أن تخص المسائل التي عليها الأربع بأنها في سائر موردها الإجماع. أما إذا قلت إنه لا يلزم أن يكون إجماعا، فإذا لم يكن إجماعا والقول الآخر قول بين معروف لأئمة معتبرين من التابعين والأئمة الذين في درجة هؤلاء، فما الذي يمنع شرعا وعقلا أن يكون الصحيح في هذا القول؟ بل هنا درجة دون ذلك، ما الذي يمنع شرعا وعقلا أن يكون الممكن، يعني الصحيح إمكانا ليس جزما، الصحيح إمكانا في هذا القول؟ هذا ليس هناك شيء إيش يمنع منه، لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. وأنت تعلم أنه في زمن المتقدمين ما كانوا يثربون على من خرج، وأقول الخروج الذي بشرطه، لأني قلت إما أن يمنع وإما أن يكون جائزا بماذا؟ بشرطه. لم يكن عندهم تثريب في مثل هذا، ولذلك كما سبق أن الأقوال البينة غير الشاذة ما كانوا ينتقدونها عن المتقدمين، فكذلك من خرج إلى تقليد ما لم ينتقد ينتقد أو لا ينتقد؟ لا ينتقد، لأنه لو كان منتقدا لكان أولى بالانتقاد ذلك إيش؟ المختص. قد حاول بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله، ولعل هذا كان ردا على من تكلف أحيانا في بعض الأمور في حسب ما يراه، حاول بعض الفقهاء كابن رجب أن يجمع جملة الأقوال إلى أقوال الأئمة الأربعة، وأنه حتى لو وجد ما يخالف قول الأئمة الأربعة من الأقوال هو من جنس جمع الصحابة القرآن على مصحف واحد وترك ما عدا ذلك. لا، القياس يختلف هنا، القياس يختلف هنا، هنا في الأقوال الفقهية المسألة مسألة معاني، المسألة مسألة معاني تختلف. فعلى كل حال النتيجة هنا أن الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة لقول معتبر، وأقول لقول إيش؟ معتبر، وليس لقول إيش؟ شاذ، لقول معتبر عليه أئمة من فقهاء التابعين أو الأئمة المتبوعين كالأوزاعي والليث والثوري وما إلى ذلك، فهذا جائز شرعا وعقلا، ولا يمنعه إلا من فرض أحد أمرين: إما أن الحق محصور في غير الإجماع، وإما أن الحق الذي في غير قول الأئمة الأربعة لا يجوز القصد إليه. ما هو يجوز تركه؟ لا يجوز. نحن الآن ما نتكلم عن من يفتي بالمذاهب الأربعة، من يقول أنا لا أفتي إلا بالمذاهب الأربعة، هذا يمنع ولا يمنع؟ هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. كثير من الفقهاء كانوا يدرجون وما يفتون، هو منهجه أنه لا يفتي بما خرج عن المذاهب الأربعة، لكن فرق بين كونه ما يفتي هو وبين كونه يجعل هذا إيش؟ دينا علميا لازما على المسلمين. فمن خرج عن قول الأئمة الأربعة أنكر عليه إنكارا شديدا، هذا يلزم عليه إما أن الحق محصور في معين من الأقوال وهذا ليس بمتأتي، وإما أن أقوالهم هي الإجماع وهذا ليس بمتأتي. فإذا الصواب أنه يسوغ ذلك بشرطه. ما معنى أنه يسوغ؟ معناه أنه جائز وليس بلازم. ولذلك قلت فيما أرى أنه من اعتبر في طريقته أنه لا يفتي بخلاف المذاهب الأربعة فهذا اعتبار إيش؟ لا بأس. إذا كنت تسوغ أن البعض يفتي بمذهب أبي حنيفة وحده أو بالحنبل وحده، فمن باب أولى أن من يقول أنا لا أخرج عن المذاهب الأربعة، هذا لا بأس به، وأرى أنه منهج يصلح لكثيرين وأولى لكثيرين. لكن من وصل إلى درجة من التحقيق والعلم وفقه الأقوال المتقدمة والتفريق بين الشاذ وخلافه والخلاف المحفوظ وعدمه وما هو على وفق الأدلة وما هو على خلاف الأدلة، فخرج في بعض المسائل عن قول الأئمة الأربعة إلى قول أئمة متبوعين كالليث والأوزاعي أو من قبلهم من التابعين، فهذا مما إيش؟ مما يسوغ عقلا وشرعا، وقد درج عليه الكبار من المتقدمين فما أنكروه، ولو أنكر لنقل. وحقيقة ألفت إلى مسألة، نحن قلنا إنه ما أنكر على الفاعلين فمن باب أولى اليوم لا ينكر على من؟ على من؟ المقلدين. سؤال: هل المقلدين موجود إلا اليوم؟ طيب هذا الإمام الثوري مثلا لما كان له رأي خالف فيه الجمهور قد كان يقلده أناس، أليس كذلك؟ فالتقليد ضروري، حيث يوجد القول يوجد له من يقلده، فما هو اكتشاف جديد. إن قيل إن هذا قبل الاستقرار، فما معنى الاستقرار؟ هل الاستقرار هو الإجماع؟ قد يقول قائل إن السبب في المنع هو أن أقوال الأئمة الأربعة تحررت فضبطت أصولهم الفقهية ونظم مذهبهم من أول الفقه إلى آخره. فيقال: هل من شرط الأخذ بقول فقيه أن يعرف قوله في سائر المسائل؟ الجواب: لا، ولو شرطت هذا الشرط لتعذر عليك العمل بفقه الصحابة. هل أنت تعرف أو هل يعرف كل فقه أبي بكر وكل فقه عمر بلغنا من فقههم شيء وبلغ بعضهم شيء، والصحابة بعضهم يبلغه عن بعض شيء ولا يبلغ البعض الآخر، فما يفقهه ابن عباس من فقه عمر أكثر مما أو أكثر نعم أكثر مما يفقهه معاوية مثلا، وما يفقهه الحسن بن علي من فقه أبيه علي أكثر مما يفقهه معاوية من فقه من؟ من فقه علي. فهذا التفاضل موجود، ليس من شرطه أنك لا تقول إلا بشيء قد انتظم من أوله إلى آخره. ثم هنا سؤال، هل الأصول متفق عليها كأصول منضبطة عند الأئمة كتبوها؟ إذا دخلت في أصول فقه الحنفية والشافعية والحنبلية وجدت خلافا في كثير من المسائل. إذا جئت الفروع وقرأت الإنصاف أو الفروع أو كتب المذاهب الأخرى وجدت أنهم يختلفون كثيرا في تحرير المذهب والجزم به وتتعدد الروايات، هذا ليس معناه تشكيك في استقرار المذاهب أو وجودها، لا هي موجودة، لكن القصد أنه لا يلزم ماذا؟ أنك لا تعمل إلا بقول إمام له إيش؟ مذهب متكامل من أوله إلى آخره أصولا وفروعا. هذا الشرط لا أصل له عند السلف. هل له أصل عند السلف؟ لا أصل له عند السلف، ولا أصل له حتى عند الخلف كالتزام أو كلزوم. فإذا قد يقول قائل إن مذهب الثوري ما ضبط كله، نقول ليس المراد هذا، لكن إذا قال الثوري إن بعض جلود السباع طاهرة، هذا قول محدد أليس كذلك؟ إذا وافقه ظاهر دليل أليس يجوز العمل به؟ هذه مسألة. لما ظهر لابن تيمية مثلا أن طلاق الثلاث واحدة على ظاهر حديث ابن عباس مع أنه خلاف مذهب الأئمة الأربعة، ماذا؟ عمل به أو لم يعمل؟ عمل به. فإذا من يحتج على عدم الجواز بأن مذاهبه مستقرت بخلاف غيرهم يقول هذا ما وجه تأثيره على اللزوم، هذا ما وجه تأثيره على اللزوم، لأننا نتكلم عن مسائل إيش؟ معينة أو عن مذاهب مضطردة، الخروج بمذهب معين أو مذهب مضطرد، عفوا الخروج بقول معين أو بمذهب مضطرد. يعني لو جاء شخص وقال أنا على مذهب الثوري وأصول الثوري وفروع الثوري، هذا يمكن يرد عليه السؤال، لأنك يعني حرر مذهب للثوري أولا متكامل، هؤلاء خدمت مذاهبهم. لكن من يخرج في أحد من المسائل فهذا يلزم عليه هذا السؤال أو لا يلزم؟ لا يلزم هذا السؤال لا شرعا ولا عقلا. كما قلت إن عدم اللزوم لا يعني منع من يقول لا أخرج عن المذاهب الأربعة. ابن رجب كان عنده منهج أنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، فمنهجه إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة صحيح. ابن تيمية لم يكن عنده هذا الالتزام، كان يرى أنه يمكن الخروج عن المذاهب الأربعة في أحد من المسائل. قلنا يجوز بشرطه، ما شرطه؟ أنه لا يتخوض فيه إلا ماذا؟ لا يتخوض فيه المبتدئ، بل هو قدر للعارف الفقيه، قدر للعارف الفقيه. الثالثة من الصور أليس كذلك؟ الثالثة من الصور الخروج إلى قول غير الأئمة الأربعة ولكنه قول متأخر، ولكنه قول متأخر، ولكنه قول متأخر. ذكره بعض المتأخرين من الحنفية أو بعض المتأخرين خلافا لمذهب جمهورهم، أو ذكره بعض المتأخرين من الظاهرية أو ما إلى ذلك، أو بعض أصحاب الحديث. فإذا كان القول متأخرا أي جاء في القرون المتأخرة ولم يعرف هذا القول عند أحد من المتقدمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، فهذا الأصل منعه، فهذا الأصل منعه. الرابع الخروج إلى قول تفقه به الناظر، وهذا لا يعرض لمن يشتغل بالحديث أحيانا، يعرض لمن يشتغل بالحديث أحيانا أنه هو متأخر جاء في هذا القرن مثلا أو قرن مقارب، فربما رأى رأيا من ظاهر دليل عنده من السنة، وهذا الرأي لا يوجد قائل به من المتقدمين لا الأربعة ولا غيرهم، فإن قلت به من قال به من المتقدمين قال لا أعلم ولكن هذا ما ظهر لي، فاقترب بين لا أعلم بمعنى أنه موجود لكن ما استطاع أن يحدد، لكن بالقطع مثل بعض المسائل المشهورة أنه فيها قول، وبين العالم بمعنى أنه فعلا ما هناك طريقة للوصول إلى أحد. فإذا نظرت في كتب المتقدمين وجدت أنهم لا يذكرون هذا القول أصلا، وكأن الإجماع على خلافه. فهذا القول الذي تفقه به الناظر هذا لا يصح، وهذا يعرض أحيانا لبعض طلبة العلم المشتغلين بالحديث أنهم يذهبون إلى آراء ما قال بها أحد من المتقدمين، فإن قلت له في ذلك قال هذا ظاهر السنة، وهذا فيه تمانع في الشرع والعقل. يتعذر أن ظاهر السنة في مسألة نطق بها المتقدمون، ما هي نازلة الآن، في مسألة نطق بها المتقدمون واشتهر الخلاف بينهم، ومع ذلك يذكرون أربعة أقوال لا يذكرون بينها ما وصلت إليه أنه هو ظاهر السنة. فإذا اتفق الخروج إلى قول المتفقه نفسه المتأخر بنظره الخاص ولم يسبقه إلى ذلك إمام، فهذا أيضا يمنع. وصلنا إلى هذه الدرجة من التقرير، بقي عندنا تعليق على مسائل أذكركم بها إلى درس غد إن شاء الله. وفي درس غد إن شاء الله عندنا ما يتعلق بباب آخر غير التمذهب قبل أن نصل إلى الخاتم وهي الترجيح، لكن بقي في باب التمذهب أو في مسائل في فقه التمذهب ذكرنا المسألة الأولى الخروج عن المذهب المعين، وله أربع صور عرفت، له أربع صور: الخروج إلى قول أحد الأربعة، الخروج إلى قول غير الأربعة من المتقدمين المعروفين، وليس القول شاذا عند المتقدمين، وإلا أحيانا كما قلت إن القول الشاذ كما قلنا سابقا يبعث أو لا يبعث، لا يبعث فضلا عن أن يقتدى به حتى لو كان لمتقدم، لكن هنا نتكلم عن قول بين كقول أهل مصر من الأمصار لكنه خالف المذاهب الأربعة، كان يقال هذا مذهب أهل الشام كالأوزاعي وفلان 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 من أهل الشام. طيب هل أولئك الجملة من أهل الشام وأئمتهم ليس هو مذهب لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا من الحنبلية؟ هذا هو الذي نقصده بالمثال وليس الأقوال الشاذة. الخروج إلى قول متأخر ليس عن إمام متقدم فهذا الأصل منعه. الخروج إلى قول عرض تفقه به ناظر معاصر أو متأخر لا يوجد له ذكر عند المتقدمين الذين ذكروا المسألة فهذا أيضا يمنع. بقي المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. الثانية التفريق بين المذهب الشخصي للإمام عند قراءة المذاهب وبين المذهب الاصطلاحي، علاقة التمذهب بالآراء العقدية، علاقة التمذهب بالآراء العقدية، التمذهب على الفقيه واعتباره في صاحب الحديث، يعني هل التمذهب لا يكون إلا على فقيه أم أنه يقع التمذهب حتى على طريقة أهل الحديث؟ هذه مسألة. التي بعدها فقه الظاهرية والقول فيه. الذي بعدها هل الأمة بحاجة إلى التمذهب أم لا؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والمنعقد في 28 من الشهر الخامس لعام 1426. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين أنه لا يفيده.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا السياق الذي ابتدأنا بقراءته هو من إشارة المصنف إلى مسألة الدليل وانقسامه، أو تقول وتنوع مورده في سياق النصوص وفي فقه الدلالة. وهذا للمصنف فيه قول، فنبقى مع هذه الإشارة بعد استكمال ما تقدم القول فيه في المجلس السابق، فإن المجلس السابق كان في مسألة التمذهب، وتقدم القول في مسألة التمذهب، وبقي فيه التنبيه على بعض المسائل التي ابتدأنا بالقول فيها بعد أن ذكر أن التمذهب مقامان، وأنه باعتبار كونه من عوارض الترتيب العلمي أو التراتيب العلمية فهذا له حكم، وباعتبار كونه من مسائل التدين بالأسماء المعينة من الأمة والالتزام بذلك والاستمساك والتعصب إلى وجه من المفارقة للجماعة أو المفارقة للغير أو ترك ظواهر النصوص وما إلى ذلك، فهذا أيضا له حكم. ثم بعد ذلك قيل إن ثمة مسائل في فقه التمذهب. المسألة الأولى كانت في الخروج عن المذهب المعين، وذكر أن لها صورا، ذكر أن لها صورا، كان من الصور التي ذكرت الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة، أو عن المذاهب الأربعة وهي الحنفية والشافعية، أو عن مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، إلى قول إمام أو إلى قول معروف عن متقدم أو متقدمين من الأئمة، إلى قول معروف عن متقدمين من الأئمة، أعني من أئمة القرون المفضلة ممن هم في درجة الأئمة الأربعة أو من قبلهم ولربما أعلى منهم في الدرجة كبعض أئمة التابعين ونحو ذلك. وهذا ذكر أنه سائغ بشرطه. وإذا اعتبرت بعض التفصيل في هذه المسألة حتى يتبين وجهها، فإنه يقال إن الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة إلى قول إمام أو إلى قول محفوظ عن متقدمين من الأئمة بهذا القيد، فإن هذا فيه ثلاث طرق للمتأخرين. فمنهم من يرى لزوم الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة إذا عرض ظاهر دليل يقتضي المخالفة، وهذا الذي عرض به ظاهر الدليل قول معروف أو قول ثابت عن متقدم. وهذه الطريقة عن اللزوم، لزوم الخروج إذا اقتضى ظاهر الدليل إيش الخروج، وفي المسألة قول محفوظ. ومن أخص من ينتصر لذلك أبو محمد بن حزم، بل إنه ربما خرج إلى ما هو أوسع من ذلك أحيانا، فإن ابن حزم يرى لزوم الخروج عن المذاهب من حيث الأصل. قد يقول البعض أنه لا يعتبر أصلا المذاهب، لا، هذا الكلام ترى ليس على إطلاقه. صحيح أنه تند من ابن حزم بعض الحروف والكلمات عند عنايته أو اشتداده في مقام الاحتجاج أو الرد على بعض الفقهاء، فهذه الكلمات إذا ندت منه لا يلزم أنها تمثل منهجا مضطردا فيحاكم قوله إليها، فإنه ربما ندت منه بعض الكلمات التي قد تشير إلى مثل هذا، يعني ترك الاعتبار المطلق، هذا ليس وجها معروفا له. إنما المقصود أنه ممن يرى لزوم الخروج عن المذاهب الأربعة إذا قضى ظاهر الدليل بذلك، والقول محفوظ عن متقدم، إما أن يكون حفظه عن بعض المتقدمين كأن يخرج أحيانا بعض المسائل على فقه الصحابة، وهذا له أمثلة عنده، فإنك تجد أنه ربما خالف الأئمة الأربعة ثم يقول وهذا الذي ذكرناه هو قول أبي بكر وقول عمر مثلا وقول ابن مسعود وقول فلان، فهو يعنى بآثار الصحابة كما هو معروف في منهجه، فإنه كثير العناية بآثار الصحابة، وهذا في الجملة مما يحمد لابن حزم، أعني العناية بآثار الصحابة، وإن كان فقهه لآثار الصحابة قد يتأخر في كثير من الموارد، فلربما أنتج من بعض مقالات الصحابة ما ليس هو من مقتضى قولهم المعين. فالقصد أن أبا محمد بن حزم ممن يرى لزوم الخروج إذا قضى ظاهر الدليل إيش عنده بذلك، والقول له سلف متقدم، هذا منهج. المنهج الآخر أو الطريقة الثانية وهي طريقة المنع، وهم من يمنعون، أو تقول وصاحب هذه الطريقة من يمنع الخروج عن المذاهب الأربعة مطلقا، ويرى أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة بل يكون مدار الأقوال على هذه المذاهب. وهذا من أخص من بل ربما أنه من أبين نعم هو من أخص تقول من أبين بشكل مقارب من أخص من تكلم عن هذا وضبطه ومال إليه الحافظ ابن رجب في رسالة له، في رسالة له، مع أن الحافظ ابن رجب هو من أوسع الناس علما بآثار السلف، هو من أوسع الناس يعني من أوسع المتأخرين، فله عناية بآثار السلف، وهذا تراها وهذه تراها بينة في شرحه أو في الجزء الموجود من شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري على صحيح البخاري، فإنك تجد عناية الحافظ بن رجب بالآثار، بآثار السلف ومقالات أئمة الحديث بخاصة، فهو كثير العناية، كثير الفطنة، كثير الضبط لمثل ذلك. ولكن له كلاما في بعض رسائله أكد فيه هذا المعنى، وهو منع الخروج عن المذاهب الأربعة في القول الفقهي. فهذان الرجلان، أعني أبا محمد بن حزم كصاحب طريقة الإلزام، أو الإمام أو الحافظ تقول ابن رجب كصاحب طريقة المنع، كلاهما من المحققين في المتأخرين، وإن كان ابن رجب أجود منهجا لأنه اعتبر منهج الإمام أحمد عند محقق أصحابه، أقول لأنه اعتبر منهج الإمام أحمد على طريقة المحققين فضلا عن عنايته بالآثار. أما أبو محمد بن حزم فهو وإن كان حسن العلم أو كبير العلم حسن الفقه، وإن كان كبير العلم حسن الفقه، إلا أنك تعرف أنه انتحل مذهب الظاهرية، ومذهب الظاهرية يتأخر في الرتبة عن مذهب أئمة الفقهاء كأحمد والشافعي وأمثالهما. ولكن مع ذلك فإن هذين يعني أبا محمد بن حزم وابن رجب هما من أكثر المتأخرين علما وتحقيقا، وإن كان هذا له طريقة وهذا له طريقة، لكن تجد أن هذا يعني أبا محمد بن حزم واسع العلم بالآثار، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة وبمقالات الفقهاء، كثير العناية بالأخذ بالسنة والهدي، كذلك الحافظ بن رجب واسع العلم بالآثار، فهما من الأئمة الكبار في المتأخرين. ولشيخ الإسلام ثناء بين كبير على أبي محمد بن حزم، حتى إنه قال إنه إذا كان في المسألة نزاع والراجح فيها مرتبط بصحة الحديث أو بورود الحديث، فإن القول الذي يذهب إليه ابن حزم في الجملة أو في كثير من الموارد، قال في كثير من الموارد يكون هو الصواب، فهو أثنى كثيرا على ابن حزم، وابن حزم واسع العلم. ولذلك نقول إنه مع أنه عنده هذه النظرية، وكما أن ابن رجب عنده هذه النظرية، فهذا لا يعني تأخرا في فقههما، بل إنه يقال إن طالب العلم لا ينبغي له أن يستغني عن كتب ابن حزم وكتب ابن رجب، فهي من أجود كتب المتأخرين، فهي من أجود كتب المتأخرين، وإن كانت كتب ابن حزم ينبغي ألا يبتدئ فيها، وإنما يستعمل النظر فيها بعد أن تتبين له أصول العلوم، أصول القواعد العلمية. أما كتب ابن رجب فإنها أقرب إلى التأصيل، أقرب إلى التأصيل. هذا منهج وهذا منهج، وهذا المنهج يعني منهج ابن حزم يتابعه عليه جماعة، ولا سيما ممن جاء في العصور المتأخرة أو في القرون المتأخرة من أصحاب الحديث، فإن بعضهم يستعملون هذه الطريقة، يستعملون هذه الطريقة، وهذا بين في طريقة بعض شيوخ الحديث المتأخرين. الطريقة الثانية وهي طريقة ابن رجب، ويستعملها كثير من الفقهاء وبعض المعاصرين، يميلون إلى هذه الطريقة أو يصححونها أو يرجحونها. قبل أن أنتقل إلى الثالث أو الرأي الثالث أو الطريقة الثالثة التي ذكرناها، أنبه إلى أن طريقة ابن حزم بالإلزام أو الطريقة بالمنع هي في حقيقتها تدور على أشخاص وليست رأيا عاما، وإلا فإن من يريد أن يؤصل الأمور ببعض أوجه التأصيل الممكنة، ببعض أوجه التأصيل الممكنة، ربما تطرق إلى ذهنه نتيجة أن الإلزام بالخروج هو مذهب العامة من أهل العلم، لأنه خروج إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الدليل. وكذلك من يمنع، وكذلك من يمنع ربما تحصل له بطريقة في نظره أن المنع هو مذهب من؟ الجمهور من الفقهاء، حتى إنه ربما قال إنهم أنكروا على فلان من أهل العلم كيف خرج عن المذاهب في مسألة كذا أو ما إلى ذلك. فأقول هذا لا ينبغي الاندفاع فيه، هذا لا ينبغي الاندفاع فيه، فالإلزام ليس منضبطا كمذهب للجمهور من أهل العلم، كما أن المنع ليس منضبطا. ولا تقول هذا الذي درج عليه الفقهاء وهذا المعروف عندهم حتى إنهم شددوا كذا وشددوا كذا، هذا أيضا في زيادة، ربما يشددون في مسائل معينة لأن هذه المسائل لها أحوال معينة عندهم. أما التنظير الذي نتكلم عنها الآن كإيش؟ كأصول، يعني مثل مسألة الطلاق الثلاث، ربما قال بعضهم إنهم أنكروا على شيخ الإسلام فيها. لا، الإنكار ليس بالضرورة أنه فرع عن هذا الأصل. يعني بعض من تكلم في هذه المسألة، يعني مسألة الطلاق الثلاث، ماذا قال؟ قال اعلم، وهذا يذكره ابن رجب، ابن رجب يقول اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث إيش؟ واحدة. فهو يرى أن هذا القول ماذا؟ لا أصل له، هذا اجتهاده. والذي نتكلم عنه الخروج إلى إيش؟ إلى قول، وهل هو قول شاذ أو قول معروف؟ قول معروف. فنحن لا نتكلم الآن عن قول يرى من يرى أنه لا أصل له، أو يرى من يرى أنه شاذ. فإذا كان لا أصل له أو كان القول شاذا، فهذا لا جدل أنه لا يخرج إيش؟ لا جدل أنه لا يخرج إليه، إنما نتكلم عن مذهب معروف. إذا استقرأت في مصنفات الآثار وجدت له أصلا معروفا. الطريقة الثالثة وهي أن الخروج عن المذاهب الأربعة سائغ، فليس لازما وليس إيش؟ وليس ممتنعا. أن الخروج عن المذاهب الأربعة سائغ بضوابط. الضابط الأول أن يكون الخروج إلى قول بين ليس شاذا، أن يكون الخروج إلى قول محفوظ بين وليس شاذا، أن يكون الخروج إلى قول محفوظ بين وليس شاذا. وهذا من طرق العلم به النظر في المصنفات، كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، أو بعض كتب الخلاف المتقدمة كاختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر وما إلى ذلك. فإنك إذا رأيت هؤلاء تواردوا على كلام، أو أحيانا الإمام الترمذي يقول هذا المذهب عليه أكثر أهل العلم، وذهب طائفة من أهل العلم من أهل الحديث إلى كذا، ثم تجد أن القول الذي وصفه بأن عليه أكثر أهل العلم هو مذهب الأئمة الأربعة فيما بعد، فمعناه أن الترمذي حفظ القول إيش؟ حفظ القول ماذا؟ الآخر. فأحيانا أقصد طرق العلم متيسرة. فإذا الضابط الأول أن يكون إلى قول بين وليس شاذا، كان يقول قول جماعة من التابعين، قول بعض أئمة الشام، قول بعض كبار المحدثين وما إلى ذلك. اثنين، أن يكون إلى قول إمام متقدم، وهذا يخرج به الخروج إلى قول فقيه متأخر أو معاصر خالف أو ليس له إمام في قول نطق به، والمسألة قد قيل فيها. أما إذا المسألة لم يقل فيها فهذا محل آخر، وهي مسائل النوازل. إذن أن يكون إلى قول إمام متقدم. الثالث، أن يكون الناقل عن رأيه، أي الموجب للانتقال عن المذاهب، أن يكون الناقل عنده ظاهر الدليل، أن يكون الناقل عنده ظاهر الدليل. الرابع، أن يكون، أي الخروج عن المذاهب، من عارف فقيه، فلا يتقحم فيه المبتدئ في الطلب والعلم، أن يكون من عارف فقيه. هذه الضوابط الأربعة. هنا سؤال قبل أن ننتقل عن ذلك، قد يقول قائل: لماذا لم يكن الخروج لازما لظاهر الدليل؟ أليس الأصل أننا متعبدون بالكتاب والسنة، وما ظهر من الدليل فإن الأخذ به واجب كما يؤصله كثير من الكبار؟ يقال: نعم، الأخذ بظاهر الدليل كأصل هذا لازم عند عامة الأئمة، وليس هناك خلاف معتبر في هذا الأصل كأصل مختص وحده، أن الأخذ بظاهر الدليل لازم على المكلفين، هذا لا جدل فيه بين المتقدمين. إنما يقال: لما انتظمت المذاهب الأربعة بقول مع ثبوت هذه المذاهب واستقرار طريقتها في الأمة قرونا متوالية، فإنه الذي أسقط الإلزام هو اعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار يقال فيه الذي أسقط اللزوم اعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار ممكن. ولماذا نقول ممكن؟ لأنه لو كان هذا الاعتبار لازما لقلنا إيش؟ لقلنا بالمنع. فهو اعتبار ممكن. ما هو هذا الاعتبار؟ تقول: لأن تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور. هذا كلام ممكن، يعني من قال به فهو قول ممكن. ومن هنا قيل إن الخروج ليس بلازم، وقيل إنه ليس ممتنعا، فهذا اعتبار ممكن. تقول: لأن تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور. وكما قال ابن تيمية رحمه الله أنه تأمل مسائل الشريعة فإذا القول الذي عليه الجمهور في الجملة هو الصواب. هذا مقتضى العقل والشرع، أنه كيف يتوارد أئمة الأمصار على ترك ظاهر الدليل، فهذا اعتبار ممكن. فإذا عرض هذه حجة تبين عدم اللزوم أو تستكمل هذا الاعتبار، يقال: فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره، فهذا يمكن أن يكون دليلا على كونه غير مراد لحجة عندهم. قد يقول البعض، ولا سيما ممن يرون الإلزام كابن حزم أو بعض أصحاب الحديث المعاصرين أو من قبلهم الذين ينتحلون أو يميلون إلى طريقة أهل الحديث، قد يقولون إن القول بأن الظاهر لا يخفى على الجمهور فيه هذا الإمكان، ما هو الإلزام، الإمكان لا يسلم، مجرد الإمكان لا يسلم. تقول: لماذا لا يسلم الإمكان؟ يقولون: لأن عندنا أمثلة، ظاهر الدليل شيء ومذهب الأئمة الأربعة إيش؟ بالحكم آخر. فيقال: فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن أن يكون دليلا على كونه، أي هذا الظاهر المعين غير مراد لحجة عندهم. فقد يقول قائل: هل معنى هذا أنه نترك بعض الظاهر لمحض قول الجمهور الجواب هذا ليس هو المقصود. نحن نتكلم هنا في مسألة الإمكان. ما الذي يحقق لك ذلك؟ الذي يحقق لك ذلك الإجابة عن سؤال. ما هو السؤال؟ نقول السؤال: هل الظاهر الذي يوجب الحكم هو النظر في معين أم النظر في المجموع؟ يعني هل تعيين الظاهر يكون بنظر في دليل واحد أو بمجموع أدلة؟ بمجموع أدلة. فإذا نظرت في دليل معين قلت إن الظاهر خلاف قول الجمهور، ولكن إذا جمعت مجموع الأدلة تبين أن الجزم بأن قول الجمهور يخالف الظاهر فيه تأخر في الجملة. وهنا يقال: وذلك لأن الظاهر مجموع النظر، مجموع النظر في الدليل، وليس النظر المعين، وليس النظر المعين. وإلا فثمة اتفاق على الأخذ بالظاهر وترك أقوال الرجال، هذا اتفاق عند السلف، هذا اتفاق عند السلف أن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول من؟ على قول الرجال، إلا أن يكون في المسألة إجماعا، إلا يكون في المسألة إجماعا فيعلم أن هذا ليس ظاهرا. لكن يقال هنا: لأن تعيين الظاهر لا يخفى على الجمهور، فإذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن أن يكون دليلا على كونه غير مراد، وذلك لأن الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. هذا نؤصل به لماذا؟ هذا نؤصل به لماذا؟ لعدم القول بالإلزام التي هي طريقة ابن حزم. بمعنى، هل يسوغ لبعض أهل العلم أن يلتزموا المذاهب ويقول أنا لا أخرج في الفتوى والقول عن المذاهب الأربعة؟ يسوغ. إذا اعترض عليه كيف يسوغ وقد يترك لذلك ظاهرا؟ قيل هو بنى على هذه الحجة أن الجمهور لا يخفى عليهم الظاهر في الجملة، فإن عرض مظاهره الخفاء فإن مرده عنده يمكن أن يفسر بماذا؟ يمكن أن يفسر بأن هذا الظاهر ليس مرادا. لماذا؟ لأن الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. وهذا منهج، لا أقول إنه لازم، ولكن أقول إنه منهج إيش؟ ممكن. هذا منهج ممكن. ومن مثاله أن النبي في حديث ابن عباس كما في الصحيحين قال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فربما قال ناظر إن ظاهر الحديث جواز الجمع بدون عذر، أليس كذلك؟ وهذا حديث متفق على صحته، ولكن هذا الظاهر أو هذا التفسير للحديث ليس مرادا. ولذلك الترمذي لما صنف الجامع قال إن فيه أحاديث ترك العلماء العمل بها، وذكر منها حديث الجمع وحديث شارب الخمر أنه في الرابعة ماذا؟ يقتل. والصواب أنه ما يقتل، الصواب أنه ما يقتل، وإن كان ابن تيمية يذهب إلى أنه هذا القتل راجع إلى تعزير الإمام. والصحيح أن الخمر بوحدها، الخمر بوحدها لا يلزم فيها القتل، يعني الشرب. أما إذا تعلق بالشرب فساد في الأرض مثل المتاجرات والترويجات وما إلى ذلك، فهذه مناطات إيش؟ هذه مناطات أخرى. وأيضا الأمر يتعلق ترى بالخمر، يتعلق بالخمر. وأما هذه التي هي نوع من الخمر لكنها أصبحت نوع من الضرر السريع القاتل كالمخدرات التي بدأت تنتشر ووفدت إلى بعض البلاد من بعض العوالم التي العدم فيها الانضباط أو ما إلى ذلك، مثل المخدرات الحادة هذه مثل الكوكايين والهروين ونحوها، هذه أعلى حكما في التقدير الشرعي من خمر النبيذ وخمر العنب وخمر التمر وما إلى ذلك. على كل حال، لأن هناك فروقات طبية وهناك فروقات من جهات شتى مصنفة علميا تثبت أن هناك فروقات كثيرة بين هذه وهذه، فلا تساوى في الحكم. على كل حال، هذا مثال للظاهر الذي ترك العمل به، مما يبين لك هذا ظاهر ترك العمل به مثل حديث الجمع وحديث شارب الخمر أنه في الرابعة يقتل. أحيانا ظاهر ما ترك العمل به لكنه فسر بفقه، قد يرى البعض أن الظاهر يقتضي فقها آخر مثل حديث الخوارج المتفق عليه لما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل فقه الصحابة أن هذا الحرف المقصود به أنهم كفار؟ الجواب لا، مع أنه يمكن أن يأتي، وقد أتى بعض العلماء فقالوا إن هذا دليل على أن الخوارج كفار، بل الإشكال أن بعضهم يقول الخوارج كفار بصريح السنة. طيب كيف صريح السنة ونص السنة وما فقهه الصحابة؟ ولا تستطيع أن تقول إنهم من باب درء الفتنة، وين درء الفتنة؟ هم قاتلوهم، أليس كذلك؟ حصل القتال. فالحديث لا يدل، ولذلك ابن تيمية من فقه يقول إن هذا الحرف لا يفقه منه ذلك، ولو كان يفقه منه لفقهه الصحابة، فإن مذهب الصحابة وقال فإن ظاهر مذهب الصحابة أنهم ليسوا كفارا، وهذا سبق التنبيه عليه في مجالس شتى. هذا يبين لك مسألة أن الظاهر هو مجموع النظر، يعني لماذا الصحابة لم يكفروهم بهذا الحرف؟ لأنهم نظروا إلى ظاهر السنة في هذه المناطات. إذن هذه حجة ممكنة، لكن هل هي حجة لازمة فيقال من خالفها فقد خرج عن السنة إلى البدعة أو إلى الضلالة أو إلى الغلط العلمي البين وفارق جماعة الفقهاء أو جماعة أهل العلم وما إلى ذلك؟ هذا المنع فيه تكلف وزيادة ولا أصل له. ولعله من نافلة القول أقول، من نافلة القول أن أقول إن المجوزين هم الأكثر من أهل العلم، ومن أخص المجوزين تقريرا وفعلا الإمام ابن تيمية رحمه الله، فهذا قول هو الأصل وهو المقتضي إذا حقق بإيش؟ بضوابطه. وأما القول بالمنع فكما سبق، من قال إنه يمنع بالمنع الجازم فهذا يلزم عليه سؤال سبق الإشارة إليه، أنه هل هذه المذاهب الأربعة حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي، وليس المذهب المنصوص عن الإمام، هل هي الإجماع أم لا؟ سؤال، هل هي الإجماع؟ هل اتفاق المذاهب الأربعة، سواء قلت المذاهب الأربعة بمعنى المذهب الشخصي أو المذهب الاصطلاحي عند الأصحاب، هل هي الإجماع أم لا؟ فإن قلت إنها هي الإجماع فصارت الحجة في منع الخروج عنها لكونها ماذا؟ إجماعا، وهذا لا جدل فيه. ولكن إثبات، ولكن هذا أقول، ولكن الإثبات بأن هذه المذاهب الأربعة هي الإجماع المتقدم عند السلف، هذا إثباته في أحد المسائل باضطراد، أقول في أحد المسائل باضطراد دونه خرط القتاد كما يقال. قد يجتهد مجتهد مثل ما اجتهد ابن رجب في مسألة الطلاق الثلاث وقال إنها لا أصل لها، هذا لا بأس أن تجتهد في مسائل معينة، لكن أن تقول في كل المسائل هذا إثباته دون خرط القتاد، بل إنه من الممكن وقد وقع هذا بالفعل أن هناك أقوالا معروفة في المصنفات كما أشرت وفي بعض كتب الخلاف المتقدم وبعض كتب المحدثين لأقوال أئمة معتبرين وليست معروفة عند المذاهب الأربعة، لا يلزم أنها راجحة لكن تبقى أقوالا إيش؟ محفوظة، تبقى أقوالا محفوظة لا يضيق على من انتحلها تحت الضوابط المتقدمة. وإن قلت أنه ليس إجماعا، بل هو قول الجمهور ولكن يلزم ويحرم الخروج عنه، فهذا إلزام لا دليل له من الشريعة، ما الذي جعل هذا لازما؟ أما التعليل بتعليلات يعني ليست تعليلات لازمة في الحقائق العلمية الكاملة، كان يقال إن هذا يقود إلى الفوضى وما إلى ذلك، هذا نوع من إن صح التعبير نوع من الضبط الأخلاقي للعلم، ولذلك قلنا إن الخروج لابد له من ماذا؟ من ضوابط. فمن يقول إذا فتحنا ذلك خرجوا إلى الشاذ وتخوض الناس وما إلى ذلك، يقال هذا له ضوابط، هذا له ضوابط، ولا تصادر الحقائق العلمية لتخبط جماعة أو مجموعة من الناس ضدها. فنظرية الإغلاق لوجود متخبطين هذه لا تتناهى، حتى لو أغلقت سيتخبط أناس وما إلى ذلك، فتحقيق الحقائق العلمية يكون من هذا الوجه. إذا قلت إنها ليست إجماعا فما الدليل على المنع من الخروج إلى قول معتبرين من المتقدمين وظاهر الدليل يوافقه؟ ما الدليل على ذلك؟ لا تجد دليلا لا شرعيا ولا عقليا. وأما فرض أن الحق لو كان هذا القول صحيحا لعرفه الجمهور فنقول هذا فرض إيش؟ نقول هذا فرض إيش؟ ممكن لكنه ليس بلازم. هذا فرض ممكن وليس بلازم، لأنه لو كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين، لو كان لازما، هذه إشارة لطيفة، لو كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين أنهم يقصدون إلى أقوال الجماهير ولا يجتهدون بخلافها، ولوجدت أن من طريقة المتقدمين التحذير مما خالف قول الجمهور، وهذا لا يحذرون منه على الإطلاق. وأما من يقول بلى قد حذروا من مخالفة قول الجمهور ويذكر لذلك أمثلة، فالأمثلة حقيقتها لم تنتج من هذا. أحيانا الإمام مالك يحذر من قول الجمهور عليه لأنه لم يبلغه إلا هذا إيش القول مثلا، وهذا سبق له أمثلة مثل صيام الست من شوال، لم يحذر منه بالمعنى لكنه شبه أنكره، مع أن الجمهور على أن صيام الست من شوال مستحب وهلم جرا. فإذن هذا في ضبط هذه المسألة بهذا الفقه والاعتدال. وتعرف أن ما ذكره ابن حزم أو ما قبله ابن رجب طريقتان لبعض الفقهاء من أهل العلم، ولكن التحقيق بخلاف ذلك. ننتقل إلى استكمال مسائل في فقه التمذهب على السريع حتى ندخل في دليل في درس اليوم. قلنا بعد ذلك التفريق بين المذهب الشخصي والاصطلاحي. المذهب الشخصي هو منصوص الإمام، منصوص الإمام أو ما يقرب منه. أما المذهب الاصطلاحي فالمقصود به ما درسه فقهاء المذاهب الأربعة لتحرير مذهبهم، وهذا يختلفون فيه. وبطبيعة الحال أن المذهب الشخصي قد يكون من جهة أوسع، كاختلاف الرواية عن الإمام أحمد بثلاث روايات كلها محفوظة، مع أنك تجد أن المذهب الاصطلاحي معتبر بواحدة. فمن هذا الوجه كان المذهب الشخصي إيش أوسع وأضيق؟ أوسع. وباعتبار آخر تجد أن المذهب الشخصي يكون أضيق من المذهب الاصطلاحي، كتكميل المسألة وتكميل دليلها وذكر الضوابط عليها وما إلى ذلك، فهذا يحصله الأصحاب تارة بالتخريج على أصول الإمام، تارة بالتخريج على فروعه، وهلم جرى. المهم أن أشير إلى أن ثمة فرقا بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. علاقة التمذهب بالآراء العقدية، هذا مما ينبه إليه طلبة العلم، ولا سيما إذا قرأوا في بعض الأبواب كباب أحكام المرتدين أو بعض مسائل المتعلقة بالأصول أو بالعقائد من بعض الجهات، كمسألة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الزيارة لها طرف فقهي، مثل الزيارة للرجال أو للنساء، هل النساء تزور القبور أو لا تزور، لها طرف فقهي من جهة، لكن لها طرف آخر، يتعلق بالعقائد مثل شد الرحل لزيارة القبور. فربما دخل على بعض الفقهاء هذه، ولا سيما عند المتأخرين، بعض هذه الكلمات، فهذا مما ينبه إليه. ولذلك ربما جانب كثير من الفقهاء المتأخرين المذهب الذي عليه الجماهير أو العامة من السلف، فهذا له أمثلة في مثل ذلك. فإذن ينبه إلى ذلك في مسألة الردة وأحكام المرتدين وبعض ما يذكرونه في مسائل التطبيقات على مسائل الردة، فهذه تعتبر بالأصول العقدية ولا يكفي فيها النظر في أحد كلام الفقهاء المتأخرين. المسألة الرابعة التمذهب على الفقيه وصاحب الحديث. ربما كان التمذهب وهو الأصل على طريقة الفقهاء كأبي حنيفة وأمثاله أو من بعدهم، ولكن أقول إن هذا يقع، ولا يجوز أن يمنع منعا مطلقا، ولكنه يدار فيه القول على الضبط، والتحقيق، أنه ربما تمذهب أحد بمذهب بعض أصحاب الحديث. وهذا لما حصل في المتقدمين وانتظب قولهم كقول فقهاء بعض الفقهاء لم يكن مرتضيا لذلك، وهذا تجد عند من لم يكن مرتضيا لجعل مذهب أحمد في مذاهب الفقهاء، وهذا تكلف، فإن الإمام أحمد يعد من المحدثين ومن الفقهاء، ولا يلزم في العقل أن الإنسان إما محدث غير فقيه أو فقيه غير محدث، بل هو محدث وإيش وفقيه، وهو من فقهاء المحدثين. كما أنك يمكن أن تقول إن الشافعي فقهه أغلب من حديثه، فكأنه من محدثي الفقهاء، والإمام أحمد حديثه أوسع، أي عنايته بالحديث أوسع من عنايته بالرأي، فهو من فقهاء المحدثين. فهذا أمر لا يتكلف فيه، لكن فيما بعد أي بعد المذهبية، بعد المذاهب الأربعة، صار يوجد مثل ذلك، وهذا له وجود في هذا العصر، فهذا ينبغي ألا يضيق على طريقة المنع المطلقة، ولكن يؤكد شرطه ألا يخرج عن أصول إيش؟ ألا يخرج عن أصول الفقهاء، ألا يخرج عن أصول الفقهاء، كالتكلف بالآراء الشاذة تحت اسم الاستدلال بالدليل أو بالحديث، فهذا نوع من التكلف. فإذا ما ضبط على أصول الفقهاء فهذا وجه مقارب القبول، ولا يجوز تضييقه، وهو موجود في أمصار من أمصار المسلمين في هذا العصر وقبل هذا العصر. يعني إذا كان المعتبر فيه يعرف مسائل الإجماع فلا يخرج عن الإجماع ولا يأخذ بالشاذ، وإنما يصير إلى قول إمام متقدم، فهذا ما سبق التنبيه إليه في المسائل السابقة. المسألة الخامسة، الظاهرية، هل خلاف الظاهرية معتبر أو ليس معتبر؟ تعرف أن هذه مسألة تكلم الناس فيها، وربما غلى بعض الفقهاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله في إبطال قول الظاهرية، وأنهم لا يعدون من العلماء ولا من الفقهاء وما إلى ذلك، هذا فيه زيادة. بل الأصل أن قول داود بن علي قول معتبر. وأما أحد مقالات الظاهرية فهل هي خلاف معتبر أو ليس معتبرا، فهذا كل مسألة من حيث الأحد ينظر في مورد الإجماع المتقدم وعلاقة هذه المسألة بالإجماع المتقدم. فإذا انفرد ابن حزم ببعض الرأي الذي ليس له فيه سلف، فينبغي أو هنا يمكن أن يقال إنه لا يعتبر قوله. وأما إذا كان قول الظاهرية على أصل معروف عند المتقدمين أو قول معروف عند المتقدمين، فهذا لا يسوغ إنكاره. والأئمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داود، الأئمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داود، إنما أخذوا عليه، وإن كانوا أخذوا عليه فقد أخذوا على غيره. ألم يأخذوا على أهل الرأي؟ أخذوا على أهل الرأي كثيرا، بل إن الإمام أحمد أخذ على بعض كلام إسحاق بن إبراهيم، مع أن إسحاق بن إبراهيم من أقرب الناس إلى طريقة الإمام، أو تقول الإمام أحمد من أقرب الناس إلى طريقة إسحاق، ومع ذلك قال إننا نترك بعض الرأي من كلام إسحاق. بل إن أبا عبيد ربما أثنى على بعض هذه الأقوال بشيء أكثر من ذلك، يعني هذه الأقوال التي ذمها من ذمها. فالقصد أنه لا يوجد عند المتقدمين إطباق على ترك فقه من داود بن علي، فما تفرع عن الأصول المعتبرة التي لا تخالف الإجماع ولا الأصول فهو يمكن، وما كان شاذا أو خالف الإجماع ترك. أهل الأمة بحاجة إلى التمذهب أم لا؟ يقال بالمفهوم الأول نعم، وبالمفهوم الثاني لا. ما المفهوم الأول؟ على كونه من باب التراتيب العلمية، فهذا يحفظ المسلمين ويحفظ أمصار المسلمين وعوام المسلمين من الاضطراب، فإن الناس إذا انتظم لهم مذهب وصار فقهاءهم وشيوخهم يفتون به انفك العوام عن الاضطراب، هذا يحلل له وهذا يحرم، ويتخوض في العلم من يحسنه ومن لا يحسنه، فهو من هذا الوجه فيه مصلحة. وأما إذا فسر التمذهب بالتدين والتعصب وما إلى ذلك، وترك العناية بالسنن والآثار والأخذ بالسنة وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه المسلمون لا يحتاجونه، لأن المسلمين يحتاجون إلى سنة نبيهم وليس إلى رأي فقيهم بعينه. وتقول وليس، لا تقول إلى آراء الفقهاء حتى لا تجعل تقابلا بين السنة وآراء الفقهاء، وإنما تقول وليس إلى رأي فقيه بعينه، فإذا كان تعصبا فهو مذموم. هنا انتهينا من التعليق على مسائل أو ما بقي من مسائل الأمس. نبتدئ فيما ذكره المصنف لما ذكر شيخ الإسلام أن الدليل منه ظني ومنه قطعي إلى آخر مقالته، وهذا هو المجلس الذي نتكلم فيه عن فقه الدليل. فهنا سؤال، القول في فقه الدليل من جهتين، من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره. القول في فقه الدليل من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره، وهذا عرض الإشارة به، هذا عرض الإشارة به في أول المجلس لما تكلم عن الدليل وعن الدلالة والمستدل وما إلى ذلك. تقول الدليل من حيث الماهية ومن حيث التفسير. أما من حيث الماهية، ماهية الدليل، وهذه ترى من أهم المسائل لطالب العلم، فيقال الدليل الذي يحصل به الحكم أو ينتج به الحكم، أنت تعرف أن الأصوليين لما يحدون الدليل يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري مثلا، هذا من الحدود الأصولية. فالمقصود أن نقول هنا في ماهية الدليل وليس في حده الأصولي المعين. فيقال الدليل في منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين، لأنه لا ينبغي الفصل المطلق بين المتقدمين وبين ماذا؟ المتأخرين، وكأن المتأخرين انقلبوا انقلابا كليا على المتقدمين، بل بقي في المتأخرين ماذا؟ بقي فيهم محققون، لا يعني أنهم محققون أنهم يصيرون إلى درجة المتقدمين. فأنت تقول ابن عبد البر من المحققين، أو ابن تيمية، أو مثلا المزي مثلا في الشافعية، أو فلان أو فلان، لا يعني أنهم صاروا كدرجة أئمتهم، لكنهم محققون في هذا الباب. فيقال المنهج الذي عليه المتقدمون والمحققون من المتأخرين أن الدليل وجهان، أن الدليل وجهان، أحدها الدليل اللفظي المعين، الدليل اللفظي المعين، وهو ما يقضي بالحكم على المسألة. إذا نظرت فيه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا قضى بحكم هذه المسألة المعينة، وهلم جرى، وهلم جرى. اثنين، الدليل الاستقرائي، الدليل الاستقرائي، ومن خاصيته عن الدليل الاستقرائي أنه مركب، ومن خاصيته أنه مركب. وما هو؟ يقال وهو محصل النظر في المقاصد، أي مقاصد الشريعة، في المقاصد والأصول، أي أصول الشريعة كذلك، في المقاصد والأصول الخاصة والعامة. قد يقول للبعض ما الفرق بين المقاصد الخاصة والعامة والأصول والمقاصد، هذا يأتي. إذن الدليل اللفظي المعين، اثنين الدليل الاستقرائي، ومن خاصيته أنه ماذا؟ مركب، وهو محصل النظر في المقاصد والأصول الخاصة والعامة. الدليل اللفظي بماذا يفقه؟ يقال الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك، ولا بد تقول بمجموع لأنه ليس بأحادها، وإنما يفقه تفسيره بمجموع مدارك. المدرك الأول الفقه في لسان العرب، الفقه في لسان العرب، وبخاصة أي مما ينبه إليه في هذا المدرك الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ المفرد، الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ المفرد. فمثلا إذا أخذت حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، فمن اعتبر الكلمة المفردة لم يأخذ إلا كلمة إيش؟ واجب. لكن من اعتبر السياق فقرأ الحديث من حيث هو، من حيث هو سياق. الآن ما دخلنا في مسألة مقاصد الشريعة، إذا دخلنا فقط في تطبيق المدرك الأول، إذا أخذته كسياق غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، فسواك والطيب معطوفة أليس كذلك؟ التقدير وسواك واجب على كل محتلم، عرفت بذكر السياق أو بذكر السياق للسواك والطيب أن الوجوب هنا ليس المقصود به ماذا؟ الإلزام، ليس المقصود به الإلزام، لأنه لا أحد يقول بأن السواك أو الطيب واجب. فهذا ما نسميه بفقه السياق. فإذا ومن هذا أو مثال لفقه السياق، هذا مثال لفقه السياق. فإذا يقال الفقه في لسان العرب وبخاصة الاعتبار بالسياق المركب وليس بماذا؟ وليس باللفظ المجرد. نحن هنا لا نريد أن ننفي أهمية فقه الكلمات المجردة والمصطلحات المفردة، لكنها ليست وحدها هي التي تحكم، بل الذي يحكم أكثر هو السياق. ومما ينبه إليه هنا أن السياق ليس نظما رياضيا، لأنكم تعرفون أن الأصوليين كتبوا مسائل في فقه الألفاظ، فجعلوا للعموم صيغا وجعلوا قواعد فيما هو أكثر ترددا من ذلك، مثل الأمر، ولعلها نجعلها مثالا في التطبيق، مثل نظرية الأمر للوجوب. نظرية الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف. لا ينبغي أن تؤخذ مثل هذه القاعدة أو النظرية إن صح التعبير أخذا رياضيا تجريديا، فيكون الإنسان ورد أمر مباشر يقول إيش؟ واجب. ليش؟ لأنه يقول ما في صارف نصي صريح على الصرف، لا بد يكون الصارف عنده دليل معين للصرف. الأصل في النهي التحريم إلا بصارف. ومن هنا من يأخذ هذه أخذا رياضيا إن صح التعبير، أي أخذا تجريديا، تجد أنه ماذا؟ تجد أنه يخرج أحيانا إلى أقوال شاذة، ولربما يخالف الإجماع وهو لا يدري. هل معنى هذا أنه لا يقال الأصل في الأمر الوجوب؟ لا، هذه جملة ذكرها حتى المتقدمون كالشافعي رحمه الله فضلا عما بعده. لا بأس أن تقول الأمر، أو يمكن، أو بل هو الصحيح أن نقول الأصل في الأمر الوجوب. هذه قاعدة لا جدل أو ليس يراد التردد فيها، وإنما المقصود الفقه ماذا في مثل هذه القاعدة. الفقه في مثل هذه القاعدة. فإذا قيل الأصل في الأمر الوجوب إلا بصارف، فيقال هذه القاعدة صحيحة إذا فقه الصارف. إذا فقه ماذا؟ إذا فقه الصارف. أضرب لكم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صبغ الشعر أو صبغ الشيب، تغيير الشيب، قال إن، وهذا في الصحيح، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قوله فخالفوهم ماذا؟ أمر، وليس في سياق مفرد فقط، بل أمر في ذكر مسألة ترك الإيش؟ ترك ماذا؟ ترك التشبه. فكأن هذه قد تكون قرينة تؤكد أن الأمر ماذا؟ للوجوب. ومع ذلك شبه إجماع، بل حكي الإجماع على أن تغيير الشعر أو عفوا تغيير الشيب ليس ماذا؟ ليس واجبا. الصلاة في النعلين، ومع ذلك أن أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم، ومع ذلك لم يكن ذلك على الوجوب. السحور، تسحروا فإن في السحور بركة كما في الصحيح. وذكر أيضا أنه يفرق بينهم وبين غير المسلمين، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، تسحروا فإن في السحور بركة. ومع ذلك حكي الإجماع أن السحور إيش؟ ليس واجبا. هذا الفقه الذي يراد. قد يقول قائل ما الصارف؟ هنا يأتي فقه الاستقراء، هنا يأتي فقه الاستقراء. ولذلك من أخذ هذه القاعدة وأراد طردها إلا أن يبين له صارف يراه ببصره معينا على حدود علمه، أي أن يكون الصارف نصا معينا حرفا صريحا بالصرف، فهذا يقصر فقهه كثيرا. فإذا المدرك الأول الفقه في لسان العرب، هذا مدرك، سواء في باب الخبريات أو في باب الطلب، سواء النصوص الخبرية مثل يمرقون من الدين، هذا نص خبري أليس كذلك؟ لفقه الصحابة في لسان العرب ما فقهوا منه ماذا؟ التكفير، ما فقهوا منه التكفير. والعرب تعبر بمثل هذه العبارات، ليس كهذا اللفظ، لكن تعبر بمثل أنواع من هذه السياقات المغلظة لوجه ما. ولذلك لما فسد الذوق في فقه لسان العرب حصل الضلال في مسائل، في بعض مسائل أصول الدين. طيب، اثنين، الفقه في المقاصد العامة. ما هي المقاصد العامة؟ أحيانا يسميها البعض المقاصد الكلية، مثل المقاصد القواعد الشرعية الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، كحفظ النفس والدين والمال والعرض إلى آخره. هذه لا بد للنظر في الدليل المعين الذي سميناه الدليل اللفظي أن يستصحب الناظر ماذا؟ الفقه في لسان العرب، وأن يستصحب ماذا؟ الفقه في المقاصد الكلية. الثالث الفقه في المقاصد الخاصة، الخاصة بباب معين. وأنتم ترون أن الفقهاء مثلا لما تكلموا عن تغسيل الميت ذكروا في طريقة تغسيله ودفنه وبعض المجريات في هذا، ذكروا آدابا ما عليها نصوص معينة، ولسيما في حال التغسيل والتكفين أن المغسل يفعل كذا ولا يفعل كذا، وينبغي له أن لا يفعل كذا ويترفق بكذا. هل هناك نصوص معينة صرحت بذلك بهذه التفاصيل الجزئية على التعيين؟ لا، لكن مقصد الشارع بين أن المقصود هنا حفظ ماذا؟ حرمة الميت المسلم. فلما كان هذا مقصدا بينا في هذا المقام تجد أنهم إيش؟ تكلموا في الآداب العرفية أحيانا في الحفظ، الآداب العرفية أحيانا في الحفظ التي هي من كريم الأخلاق طبعا، التي هي من كريم الأخلاق طبعا، لأن هذا تحقيق لمقصد الشارع بحفظ كرامة الميت. ولذلك من قد يأتي ويقول هذا الذي استحبه الفقهاء لا دليل عليه، بل الغاسل ما يفعل ذلك. طيب ليش ما يفعل ذلك؟ كأنه يعاند نفسه، كأنه ماذا؟ كأنه يعاند فطرته. حين تقول له لا ما تفعل ذلك ما في دليل، كأنه ماذا؟ كأنه يعاند نفسه، يعني يعاند فطرته الصحيحة. هذا ما قد يشار إليه بالمقصد الخامس أحيانا، أو عفوا الثالث اللي هي مقاصد الخاصة. من باب المقاصد الخاصة أحيانا مثلا سد الذرائع، العفو عما يشق التحرز منه، يعني من مقصود الشارع في هذا الباب العفو عما يشق التحرز منه لمعتبر الشارع في مقصد التطهير مثلا. على كل حال هذه إشارات لا يسع الوقت للاستطراد في الشرح. المهم الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي، الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي استصحاب الأصل الخاص. فرق بين مقصد الشارع، هذا مقصد يعود إلى العلة السابقة، يعود إلى باب العلل، المقاصد تعود إلى مقام العلل. أما الأصل فهو يكون حكم له وجه من الكلية، إما الكلية العامة وإما الكلية الخاصة انضبط. استصحاب الأصل العام عند النظر حتى تفرق بين المقاصد والأصول في هذا السياق، مثل في باب أو في استصحاب الأصل قلنا العام والخاص. استصحاب الأصل الخاص هو من حيث الترتيب يفترض نقول العام أو لا، إذا نبقى على الترتيب أفضل. استصحاب الأصل العام، الأصل العام المقصود به حكم كلي وليس علة سابقة مثل المقاصد، إنما هو حكم كلي في هذا الباب، مثل الأصل في المعاملات إيش؟ الحل، هذا حكم. فلا بد عند نظرك في دليل أن تستصحب مقصود الشارع بحفظ النفس مثلا، ومقصود الشارع في أن الأصل في العبادات ماذا؟ أو تقول حفظ المال هذا مقصد شرعي، حفظ المال إيش؟ مقصد شرعي، والأصل في المعاملات الحل هذا إيش؟ أصل شرعي. فهذان أصلان بالتسمية العامة، هذا تسميه مقصدا وهذا تسميه أصل بحكم. استصحاب الأصل الخاص، ما هو الأصل الخاص؟ لا هذا أصل كلي، لكن أصل خاص مثل ما مثلنا سابقا حتى تنضبط الأمثلة في الذهن في الزكاة، لما قيل أن الأصل في أموال القنية والارتفاق أنه إيش؟ فيها زكاة ولا زكاة فيها؟ لا زكاة فيها. فحين تنظر في حديث اليمانيتين أو المرأة اليمانية وما معها من البنتين أو البنتان في يديهما مسكتان من ذهب إلى آخره، أتؤدين زكاة هذا؟ فأنت تستصحب في نظرك في هذه الأحاديث كحديث عبد الله بن عمر، هذا جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو أجود حديث في الباب، مع أنه عند الجمهور متروك العمل به، إلا عند أبي حنيفة، ومع ذلك يقال حين تنظر فيه تستصحب أن الزكاة فيها إيش؟ أصل أن أموال القنية والارتفاق لا زكاة فيها، بمعنى أن هذا يؤثر في فقهك، فلا تترك هذا الأصل المحقق بصريح السنة كحديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا بحديث بين يخرج عنه. فإذا تحصل أن الدليل اللفظي، ماذا نقول؟ الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك: المدرك الأول الفقه في لسان العرب، اثنين الفقه في المقاصد العامة مثل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين، الفقه في المقاصد الخاصة، الاستصحاب للأصل العام، الخامس الاستصحاب للأصل الخاص. إذا وصلت إلى هذا فهذا ما يفقه به الدليل اللفظي المعين، وأما دليل الاستقراء فتقدم الإشارة إلى معناه. هنا يقال إن هذا هو منهج من المتقدمين، هذا هو منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين، وهذا يبين لك أن دليل الشريعة مستوعب للمسائل أو يضيق عنها. إذا أخذته بهذا المفهوم فهو دليل إيش؟ مستوعب، وهذا هو الأصل الشرعي، أن دليل الشريعة يستوعب المسائل مهما طرأت، مهما طرأت المسائل إلى أن تقوم الساعة فإنه يمكن، بل لا بد أن لها حكما في كلام الله إيش ورسوله. متى ذلك؟ إذا فقهت الدليل على أنه ماذا؟ الدليل بوجهه الأول، وفقهت الدليل بوجهه الأول بمجموع المدارك الخمس، واعتبرت الدليل بوجهه الثاني وهو دليل ماذا؟ الاستقراء. يعلق بعد ذلك فيقال: ولما فات فقه دليل الاستقراء أو كثير منه، ماذا يقال؟ ولما فات دليل الاستقراء كثيرا من المتأخرين، ولا تقول جميع المتأخرين، يقال ولما فات دليل الاستقراء أو كثير منه، كثيرا من المتأخرين عرض لهم أحد مقامين، عرض لهم أحد مقامين. هذا التأخر عرض لكثير من المتأخرين، أو حصل لكثير من المتأخرين فعرض لهم أحد مقامين: المقام الأول التجوز في إثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي ليس على أصل محفوظ، وكأنه تعليل متكلف مثل بعض تعليلات الفقهاء المتأخرين، ولا أقول جميع تعليلات الفقهاء المتأخرين، لكن أحيانا تجد أنهم يحرمون أو يغلقون بتعليل، هذا التعليل ليس على أصل محقق حتى عند إمام المذهب، واضح؟ فهذا صار هناك تجوز، لم يجد هذا الفقيه دليلا لفظيا على حسب مصطلح الدليل اللفظي الذي ذكرناه، وليس هو من أهل فقه الاستقراء، فأحيانا يغلق بماذا؟ أحيانا يغلق بماذا؟ بالتعليل. وأنبه هنا إلى أن الإشكال ربما يتضح لك أكثر إذا كان هذا الفقيه يريد أن يستدل لقول إمام نقل قوله ولم ينقل دليله، فلربما تكلفوا في الدليل فجعلوا مبنى الحجة في قول الإمام تعليل، هذا التعليل قابل للإسقاط، ولربما احتجوا بحديث ضعيف عند الإمام نفسه، ربما احتجوا بحديث ضعيف أحيانا عند الإمام نفسه، أو يكون حديث بين الترك عند المحدثين، فمن ينظر من بسطاء الحال يقول والله مذهب أحمد ومذهب الشافعي ضعيف لأنه بني على حديث أو على علة لا تقبل الاحتجاج. فأنت تعرف أنه ليس كل ما قاله أحمد ذكر إيش؟ الدليل، أقواله المنقولة أكثر من الأقوال التي نص فيها على الدليل، فضلا عما خرج على مذهبه إذا دخلت في مصطلح المذهب الاصطلاحي. فإذا عرض أحد مقامين، التجويز في إثبات أو التجوز في إثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي لا بد أن نصفه حتى لا نغلق التعليل الفقهي الذي ليس على أصل محقق وكأنه وجه من التكلف، وهذا يعرض إما في بعض الأقوال أو في الاستدلال لقول الإمام. وهذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين، هذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين، هذا منهج ليس حكيما وليس صوابا. المنهج الثاني وهو الذي مال إلى الإبراء، هذا مال إلى إيش؟ أو المقام الثاني مقام إيش؟ الإبراء من التكليف، فيقال المقام الثاني الإسقاط للتكليف باستصحاب أصل. فإن كان في العبادات قالوا الأصل براءة الذمة فلا يكلف الإنسان بوجوب أو استحباب، وإن كان في المعاملات قالوا الأصل الحل. وهذه الطريقة يميل إليها بعض أصحاب الحديث المتأخرين حين لا يجدون الدليل اللفظي وليسوا من أهل فقه الاستقراء، فماذا؟ فيصيرون إلى الإبراء خلافا لبعض المتمذهبين من الفقهاء. وكيف يصيرون إلى الإبراء؟ كما أن أولئك يصيرون إلى التكليف بالتعليل القاصر، فهؤلاء يصيرون إلى الإبراء باستصحاب أصل. فإن كان المورد العبادات قيل الأصل براءة الذمة. ولذلك من الأمثلة التي لا بأس أن نمثل بها في نظرهم أو في نظر البعض، كمن يقول مثلا إن من ترك واجبا في الحج فليس عليه شيء بل يتوب وإيش ويستغفر، لماذا؟ قال الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لا دليل. فإن قلت له فأثر ابن عباس قال هذا قول صحابي، وهو مما يمكن أن يقال بالرأي والقياس، من ترك نسكا فليهرق دما. ولربما قال بعضهم إن الصحابة قد اختلفوا، فإن عمر سئل عن من ترك المبيت بمزدلفة فقال يمضي، وهذا يقول يدل على أن الصحابة لم يتفقوا على أن الواجب فيه إيش دم. وهذه أقول طريقة ناقصة، لماذا؟ لأنه أثبت أن عمر يذهب إلى إيش، يذهب إلى أن يذهب، هذا كمثال، أثبت مثلا أن عمر أو ابن مسعود أو يذهب إلى أن مزدلفة من الواجب، فلربما أن هذا لا يراه واجبا وغيره يراه واجبا، والخلاف ليس على الأشياء المعينة في الحج إنما الخلاف على الأصل. وإلا تعرفون هل الفقهاء أو حتى الصحابة اتفقوا على تعيين الواجبات أم أن فيها خلافا؟ فيها خلاف في تعيين الواجبات، خلاف معروف، وإنما إذا تحقق أن هذا واجب فلم ينضبط عن الصحابة أو الأئمة التصريح بأنه ليش لا شيء عليه. الذي أقصده بهذا المثال هنا يقال مثلا من ترك واجبا لا شيء عليه، لأن الأصل براءة ماذا؟ الذمة. ما دام ما في دليل لفظي مبين من السنة فالأصل براءة الذمة. وإذا كانت معاملات قيل ما في دام ما في دليل بين هنا فالأصل الحل في العبادات. وهلم جرى، هذا المنهج أيضا ليس منهجا مستتما، ليس منهجا حكيما مستتما، وكما أسلفت أنه يعرض لبعض من أراد ترك المذاهب والاختصاص بالسنن والحديث. وهذا العناية بالسنن والحديث وجه فاضل، لكن هذه التطبيقات تتأخر عن مطابقة منهج المتقدمين. فإذا المتحصل أن منهج المتقدمين من حيث الماهية، وتكلمنا الآن ضمنها من عن التفسير، أن منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين أن الدليل جهتان أو وجهان، الدليل اللفظي، وهذا يفقه بمجموع مدارك الفقه في لسان العرب، وهذا ليس نظما رياضيا بل يعتبر بالسياق كما يعتبر بالمفرد، واعتباره بالسياق أخص وأولى. اثنين، الفقه في المقاصد، العامة، 3 الفقه في المقاصد الخاصة، 4 استصحاب الأصل العام، 5 استصحاب الأصل الخاص. ثم نقول: ولما عرض لكثير من المتأخرين، أو ولما فات كثير من المتأخرين ماذا؟ دليل الاستقراء عرض لهم. وترى دائما التعبيرات المنطقية الدقيقة هي العقل، أما تقول وأما المتأخرون فقد فاتهم ذلك، هذه الإطلاقات التي أحيانا تفصل نظام الأمة وارتباط بعضها ببعض وسلسلة العلم، وكأن الإنسان جاء في آخر قرن ليصنع النظرية التي تعيد الناس، هذه كلها محاولات شبه يعني متعذرة، لأنه خاصة في باب الفقه، أنت لست في باب العقائد والإجماع المنضبط حتى تعين إجماعات أهل السنة والجماعة وإجماعات الصحابة وما إلى ذلك. هذا الباب باب لا يسع أحد أن يكون ضابطا له، فهو مما يقال بمثل هذه اللغات الممكنة. فهنا يقال: ولما فات بعض المتأخرين. التحقيق أو العلم بدليل الاستقراء إيش؟ عرض لهم، ليس هذا هو حالهم الدائمة. أنت لا يجوز أن تقول عن المتمذهبين من الفقهاء أنهم هكذا دائما، ولا تقول عن من هو من أصحاب الأثر والعناية بالإسناد والأثر والاستدلال بالآثار وما إلى ذلك أن تقول إن حالهم كذلك، بل هذا يعرض في فقههم، هذا يعرض في فقههم. عرض لهم أحد مقامين: إما مقام التجويز أو التجوز في إثبات التكليف بالتعليل القاصر عن الأصل المحقق عند الأئمة، ولربما من أوجه الإشكال فيه أن يجعله دليلا لقول إمام قد حفظ قوله، وهذا أقصر في أو أكثر في الإشكال. الثاني مما عرض للبعض وهم الإسقاط للتكليف باستصحاب الأصل المسقط، باستصحاب الأصل ماذا؟ المسقط. وإلا الحقيقة أن أصول الشريعة متعددة، باستصحاب الأصل المسقط كأصل براءة الذمة في العبادات، الأصل براءة الذمة من التكليف، وإذا كان الباب في باب المعاملات والمسائل في الجملة إما عبادات وإما معاملات، قالوا الأصل الحل، قالوا الأصل الحل، فهذا استصحاب للأصل ماذا؟ تقول إيش؟ الأصل مسقط، لما لم يحصل لهم دليل لفظي في هذا المقام، وليس هذا ممن هو من أهل التحقيق أو العلم والعناية بفقه الاستقراء. ولذلك الذي نوصي به الإخوة ويوصى به طلبة العلم هو العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل، وهذا يقع بتتبع السنن والآثار، ومن حيث ماذا؟ الفقه، وهذا من حيث العناية بمجموع المدارك الخمس، وكذلك العناية بالدليل الاستقرائي. أما العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل إثباتا دون فقه الاستقراء، أو عفوا دون فقه التحصيل لحكمه وهو مجموع المدارك الخمس، فهذه حال قاصرة. وكذلك مما ينبه إليه العناية بدليل الاستقراء. وأنت ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله إذا قرأت في كتبه كالأم أو الرسالة مثلا، أو في تطبيقاته في الأم بخاصة كتطبيقات على الفروع، تجد البيان أو تجد التحقق البين كيف أن الشافعي يعنى بالدليل اللفظي، ثم كيف يعنى بطريقة إيش؟ التفسير له بالمدارك، حتى الشافعي يصرح لك بذلك، يقول: وإن إذا استقرأنا لسان العرب فإن العرب إذا قالت كذا كذا، فالعناية عند الشافعي، ويقول لكم من مقصد الشارع كذا، وجاءت أصول الشريعة بكذا، فهو واضح من خلال تطبيقه. وإنما أذكر الشافعي ليس لاختصاصي عن مالك أو عن مالك وأحمد وغيرهم، وإنما لأن الشافعي كتب كتابة بينة مفصلة في مثل هذا، فيكون المشاهدة بينة أو ممكنة. يبين لك كيف كان الشافعي وأمثاله من المتقدمين يفقهون ذلك، كيف كانوا يفقهون ذلك من حيث التطبيق. أما من حيث دليل الاستقراء فهذا أيضا بين في طريقة حكم الأئمة على المسائل. ولذلك قلت لكم إنهم ربما تركوا العمل بظاهر حديث لاستقراء عندهم، وربما أخذوا ببعض الأصول في أو أخذوا ببعض الحديث الفرد في مقام وتركوه في مقام آخر، هذا لكونه وافق الأصل فأخذوا به، وهذا لكونه عارض الأصل فإيش وليس إسناده بينا فتركوه وهلم جرا. هنا ينتهي هذا المجلس إلى هذا القصد من القول على ما فيه من الإجمال الذي اضطر إليه الوقت. غدا إن شاء الله تعالى، وهو آخر المجالس بإذن الله، يكون عندنا مسألة إيش؟ الترجيح، مسألة الترجيح، ويكون القول فيها في ثلاث جهات: ماهية الترجيح، ولغة الترجيح، ومناطات الترجيح. هذه مسألة لن ينصرف إن شاء الله تعالى الوقت بها، أي بجميعها، أو ينصرف جميع الوقت بها، لن ينصرف الوقت جميعه بها، وإنما نأخذ هذه المسألة ثم نبين أو نقف مع أمرين. الأمر الأول يمكن أن نسميها إيضاحات على المجالس المتقدمة، إيضاحات على المجالس المتقدمة، والأمر الآخر توصيات في هذا المقام، توصيات في هذا المقام، وهي خمس أو ست توصيات. هذا إن شاء الله نستكمل به غدا، واليوم لا بأس أن نأخذ إذا كان موجودا بعض السؤال، لأن الوقت إلى حد ما لا بأس به، والله أعلم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34 267.